أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي، وأتينا إلى الأمارات، وكان أنه الأمارة تكون الحجة حجة تعبدية بحكم الشارع. فهنا كان عندنا بحثان: البحث الأول في تصوير قيام هذا الدليل الظني مقام القطع الطريقي، مع أنه متفق عليه بين العلماء أنه منجز ومعذر، والثاني البحث الواقعي أنه كيف تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي. ففي البحث الأول كان عندنا إشكالان. الإشكال الأول أنه كيف يمكن أن يقوم غير القطع مقام القطع في المنجزية والمعذرية، والإشكال الثاني أنه كيف يمكن صياغة ذلك صياغة تشريعية. الإشكال الأول كان جواب السيد الشهيد، كان عيد المطالب. سيد الشهيد قال: بإنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، فسيد الشهيد عنده أن الاحتمال والظن يكون منجز أيضا، فما عنده مشكلة من هذه الجهة. والجواب الثاني أنه حتى لو سلمنا بالقاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهي مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها عند المولى على تقدير ثبوت هذه الأحكام. وضربنا مثال: لو أن المكلف شك في امرأة أنها أخته، على أساس تطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا علم، نقول أنه يشك أنها أخت له. في هذه الحالة يعمل بالبراءة العقلية ويمكن له التزوج. ولكن لو تبين على فرض أنها كانت أخته في الواقع، المولى سوف يهتم بهذا. من الممكن أنه لا تجري البراءة هنا، ولكن نعمل بالاحتياط العقلي بدل البراءة العقلية، نعمل بالاحتياط العقلي، لأن هذا الحكم أمر مهم، أن هذه المرأة يتبين فيما بعد أنها أخت. فإذا كانت أختا على فرض أنها أخت، المولى سوف يهتم بهذا الأمر، ما أنه سوف يهمله يقول اعملوا بالبراءة العقلية. فهذه الأحكام التي يشك بأنها مهمة عند المولى، فهذه خارجة تخصصا من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني هم الآن قاعدتهم بشكل عام براءة في كل المجالات، يفهم براءة عقلية، بعدين البراءة الشرعية تأتي أو الاحتياط الشرعي، بس الأصل عندهم براءة حتى في هذا المورد. الأصل عندهم البراءة حتى راح تصير في النفوس والأعراض والأموال، ثم يأتي الاحتياط الشرعي في النفوس والأعراض والأموال. السيد الشهيد عند الاحتياط العقلي في كل المجالات، ثم تأتي البراءة الشرعية أو يأتي الاحتياط الشرعي ويؤيد حكم العقل. فإن الأصل عندهم أصل البراءة. السيد الشهيد يقول في هذه المجالات أنه الأصل ليس البراءة العقلية، بل نقول بالاحتياط العقلي في النفوس والأعراض والأموال. فهذه خارجة أصلا عن حكم البراءة، عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأهميتها عند المولى، وما تستطيع أن تجري البراءة العقلية فيها، بل لابد أنه ما دام مهمة إذن هي خارجة عن قبح العقاب بلا بيان، فيكون ضمن الاحتياط العقلي. فمن البداية هي خارجة، مو أنها دخلت ثم أخرجناها. يعني في النفوس والأعراض والأموال لا نقول أولا بالبراءة العقلية ثم نقول بالاحتياط الشرعي، لا، هي من البداية خارجة عن البراءة العقلية، ونجعلها ضمن دائرة الاحتياط العقلي لأهميتها عند المولى. وجواب الإشكال الثاني أنه نقوم بعملية تنزيل، كما أنه نقول الطواف بالبيت صلاة. فإذا ما دام أن الأمارة كيف تكون مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية، فننزل الطواف منزلة الصلاة، يعني ننزل الأمارة منزلة القطع، عملية تنزيل مثل تنزيل الطواف منزلة الصلاة. فكان الاعتراض على هذا الجواب أن حتى لو قلنا بالتنزيل، التنزيل سوف يكون تكون هناك فقط الآثار الشرعية تجري، أما الآثار العقلية لا تجري. نعم، الطواف بالبيت صلاة، يعني كما أن الصلاة تشترط فيها الطهارة، وأنه يكون المصلي مستور ستر العورة، كذلك هذه الآثار الشرعية سوف تنتقل للطواف بالبيت. كذلك هنا حينما نقول بالتنزيل تنتقل الآثار الشرعية للآثار التكوينية. نعم، كل ما يترتب من آثار شرعية على القطع، هذه الآثار الشرعية تترتب على الأمارة، ولكن الآثار العقلية لا تترتب، والمنجزية والمعذرية من الآثار العقلية، لأننا نقول القطع حجة عقلا مو شرعا. إعطاء الحجية للقطع، العقل يقول بذلك لا الشرع. وحتى لو أن الشرع قال بذلك فإنما هو إرشاد إلى حكم عقلي. فإذا الأصل أن القطع حجة عقلا، فإذا نريد أن نقول الأمارة حجة عقلا، يقول ما ممكن هذا، لأن التنزيل فقط أنه مختص بالآثار الشرعية لا الآثار العقلية. فهذا الاعتراض كان الجواب الأول على هذا الاعتراض مسلك جعل الحكم المماثل، ما قال به الميرزا القمي صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه. قال أنه هناك وصلنا عن طريق الدليل الظني الأمارة إلى حكم ظاهري، فالمولى عز وجل يجعل حكما ظاهريا مماثلا لهذا الحكم الذي وصلنا إليه عن طريق الدليل الظني. فإذا المولى يجعل في هذه الحالة هذا الجعل ما دام من الشارع، فراح أنه لا فقط لا أن الآثار الشرعية أيضا تكون تجري، وإنما حتى الآثار العقلية، لأنه بجعل الشارع، وإذا جعل الشارع فكل الآثار سواء كانت شرعية أو عقلية سوف تجري بالجعل الشرعي.
ما في جعل؟
لا، نعم، هذا الفرق بينهم. هناك لما تنزل بمجرد ما تقول تنزيل يعني أثر شرعي، مثل لأنه شبهه بالطواف بالبيت صلاة، العالم يقول الطواف بالبيت صلاة، ما ترتب الآثار التكوينية العقلية إنما الآثار الشرعية فقط. ففي التنزيل راح يصير عندي الآثار الشرعية فقط، أما جعل الحكم المماثل إذا المولى يجعل في هذه الحالة كل الآثار سوف تجري آثار شرعية وآثار العقلية التكوينية. فإذا كان عندي جعل ما دام جعل الحكم المماثل، فرح يتنجز الوجوب إذا كان الحكم الظاهري هو الوجوب، والشارع يجعل حكما ظاهريا مماثلا للوجوب الظاهري، في هذه الحالة بعد ما عندي اختصاص بالآثار الشرعية فقط. الجواب الثاني كان على مسلك جعل الطريقية للمحقق النائيني. قال هنا نغير التعبير عندنا، نقول نعتبر الظن علما، قد نقول ننزله منزلة العلم، لكن مو بالمعنى التنزيلي الأول، يعني نجعله علما تعبدا، يعني نجعله مصداقا ادعائيا للقطع. فعندي قطع حقيقي وعندي قطع ادعائي، والعنوان الجامع هو القطع، لأن قطع ادعائي قطع حقيقي، شنو الجامع بينهم؟ القطع. يعني هو الآن يقول نفهم
الشخص رجع، فصار نفس الكلام
اللي قبل؟ لا، هناك جعل الحكم المماثل، المولى يجعل الحكم مماثل للحكم الظني. الآن هو يقول هذا الحكم الظني نخليه حكم قطعي ادعائي. هو يقول أنا أفهم من الأدلة، يعني من الدليل. إيه نعم، لا من الدليل أنا أفهم. يقول أنا أفهم من الأدلة أنه حينما نقول بحجية خبر الثقة وهذا ظن، فنخليه حتى يصير مثل القطع حجة، القطع حجة عقلا، حتى نشر الآثار العقلية أيضا مو فقط الآثار الشرعية. إذا كان عندي القطع حجة فيقول هذا القطع شامل للقطع الحقيقي والقطع الادعائي، والظن قطع ادعائي، حتى يخلي حجة عقلا. لأن إذا قال بأنه بجعل الشارع هنا قد ما يقدر أنه يقول بالأثر العقلي، بالأثر العقلي فقط الأثر الشرعي، فهو راح يخليه أنه قطع ادعائي، حتى نقول كما أن القطع حجة، القطع الحقيقي حجة عقلا، كذلك القطع الادعائي حجة عقلا، حتى يقدر. لأن قال بأن الأمارة مقام القطع، مقام القطع تسري فقط الآثار الشرعية، والتنجيز والتعذير آثار عقلية. فحتى أنه يرفع هذا الإشكال راح يخلي أنه الظن يرتفع إلى مستوى القطع أيضا بالجعل الشرعي. يعني أن المولى يقول أفهم من الدليل جعل خبر الثقة حجة، يعني أنه أجعله بهذا الظن، أجعله بمنزلة القطع، ولكن قطع ادعائي، فراح تسري وتجري الآثار الشرعية والآثار العقلية اللي منها التنجيز والتعذير، فالأمارة تكون منجزة ومعذرة عقلا، لأن الأمارة قطع ادعائي. لا مو هناك ما رفع إلى القطع، ما رفع إلى مستوى القطع، يعني في جعل الحكم المماثل. هو يفهم بأنه المولى يرفع الظن إلى مستوى القطع، جعل الحكم. هو يفهم أنه يبي يحل الإشكال الآن، ويبي يحل الإشكال، فيقول أن عندي حكم ظاهري المولى يجعل، يعني أيدني بهذا الحكم الظاهر اللي وصلت عن طريق الدليل الظني، وما دام سمح لي بهذا الدليل الظني وصلت إلى حكم معين، الشارع يجعل حكم مماثل لهذا الحكم، ما يرفع إلى مستوى القطع. رأي من ظنائني إن هذا الظن رح يرتفع إلى مستوى القطع، ما دام أكو دليل قطعي على حجية الخبر الظني، فهذا الدليل الظني يرتفع إلى مستوى القطع الادعائي، فيصير قطع، لأن الدليل اللي موجود على حجية خبر الثقة دليل قطعي، ولا بد يكون عندي دليل قطعي، لأن كل الأدلة لا بد أن تنتهي إلى أدلة قطعية. فنعتبر الظن هنا علما، ولكن علما ادعائيا، فيختلف عن ذاك. ذاك جعل الحكم المماثل، ما تكلم عن القطع والعلم أصلا. يعني الآن هنا نخلي مثل أنه رجل الشجاع يكون فردا ادعائيا من أفراد الأسد، في الجعل الحكم المماثل ما عندي هذا. في التنزيل مقدار اللي راح يعطيني في عملية التنزيل أن الآثار الشرعية تجري دون الآثار العقلية. الآن على رأي السيد الشهيد وصلنا إلى هذه العبارة، والصحيح أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز وإخراج مؤداها، مؤدى الأمارة يعني الحكم، عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بها، إنما هو يرجع إلى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. إنما هو يعني تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته ووجوده، كما تقدم سابقا أن هذه الأحكام التي على فرض وجودها المولى يهتم بها، اللي كان الجواب على الجواب الثاني الإشكال الأول، أنه هذه الأحكام المشكوكة التي أن المولى يهتم على فرض وجودها فهنا المولى سوف يبرز هذا الاهتمام، سوف يبرز هذا الاهتمام. لا، الاحتياط، الاحتياط قلنا احتياط عقلي عند مطلق. الحين خلي أشرح هذا إن شاء الله بعدين نشوف جوابكم. السيد الشهيد هنا يقول أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير، أنه المولى سوف يهتم بمبادئ، بالمبادئ الأهم، فسوف يبرز هذا لأنه مهتم. فهذه الأحكام التي نعلم بأن المولى لا يرضى بتفويتها وإنما يريدها لأهمية ملاتها، فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن المولى يبرز هذا الاهتمام، هذا المهم. يعني عند السيد الشهيد أن المولى يهتم بالملاكات الأهم، فحينما يريد أن يجعل خطابا ظاهريا، الخطاب الظاهري لابد أن يبرز هذا الاهتمام. أما النظر إلى لسان وألفاظ الدليل مو مهم، قد لسان الدليل مثلا يجعل على نحو الأمارة أو يجعل على نحو الأصل العملي، مو نظرنا فقط. يعني ليس الفرق بين الأمارة والأصل العملي في لسان الدليل، الفرق أهم من هذا، أنه عندنا الملاكات الأهم وتقديم الملاكات الأهم. إذا كان على نحو قوة الاحتمال عندي أمارة، إذا عندي قوة المحتمل عندي أصل عملي، قوة احتمال ومحتمل معا صار عندي أصل عملي تنزيلي. إذن النظر إلى عالم المبادئ لا فقط إلى الصياغة وألفاظ الدليل، سواء كان أنه ألفاظ الدليل أنه تنزيل الظن منزلة العلم، أو جعل الحكم المماثل، أو جعل الطريقية، هذا فقط من خلال هذا يظهر فقط أنه لسان الدليل، أنه نفهم من الدليل أن الظن منزل منزلة العلم، لكن مو هذا الفرق الحقيقي. الفرق الحقيقي في الخطاب الظاهري أن المولى يريد أن يبرز الملاك الأهم، وقد يكون اللسان لسان الدليل ما يعبر عن المبدأ الأهم، مو مهم بالنسبة لنا، قد أنه نفهم من الدليل أن هذا أصل عملي على أساس الجري العملي والوظيفة العملية، لكن ليس هذا هو الفرق الحقيقي. قد يكون بلسان الدليل على أساس الوظيفة العملية، ولكن حقيقة الدليل أنه من باب الأمارة حتى يكون لسان الدليل. إذن مو فقط نظرنا إلى لسان الدليل، هنا ننظر إلى قوة احتمال ومحتمل، أن المولى حينما طرحه على أساس الوظيفة العملية كان نظره إلى الاحتمال أو المحتمل. إذا كان نظره إلى أهمية الاحتمال فالدليل أمارة، حتى لو في الرواية عندنا على نحو الوظيفة العملية ما يفرق، خلي يكون على نحو الوظيفة العملية، لأنه حتى الأمارة فيها جانب عملي، قد الرواية تقول أنه اعمل بهذا الدليل على أساس أنه هناك جري عملي، حتى الأمارة يوجد فيه عمل أو لا يوجد، الدليل القطعي فيه عمل أو لا يوجد فيه عمل، فإذن ليس فقط أنه يوجد عمل يعني وظيفة يعني أصل عملي، لأن الأمارة أيضا في جانب عملي والدليل القطعي أيضا فيه جانب عملي، فقد الرواية نفهم أنه هناك وظيفة عملية وجري عملي، لكن ليس هذا هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول، وإنما النظر يكون إلى أهمية الملاك، والمولى ينظر إلى هذه الأهمية، أهمية احتمال أو أهمية محتمل. فإذن أنه الصحيح أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير إنما يكون بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على فرض وجوده لا يرضى بتفويته. فإذا مهم راح نخرج عن البراءة العقلية، وهنا تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير، لأنه الأمارة سوف يظهر على أساس أهمية الاحتمال، يعني هذا الملاك هو الملاك الأهم، فهنا راح يكون منجز ومعذر. إذن النتيجة أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير. فيقول والصحيح أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز وإخراج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بها إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته كما تقدم في الجواب الثاني عن الإشكال الأول. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى. أقول هذا أمارة، وأنه الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، لأنه هذا المهم. يعني عندي تجهيز وتعذير، لأنه إذا كان عندي ظن معتبر بالتكليف، هذا التكليف يتنجس، لأنه هذا الخطاب الظاهري بين لي الملاك الأهم، فإذا ظهر عندي الملاك الأهم فالتكليف يتنجس، لأنه لابد أن نحقق هذا الملاك في الخارج. فعندي أمارة دالة على التكليف، فهذا التكليف سوف يتنجس، لأن المولى من خلال الخطاب الظاهري يظهر لي أهمية ملاكات التكليف، المبادئ، فلا بد أن أحقق هذه المبادئ في الخارج. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، لأن هذا هو جوهر المسألة كما مر سابقا. وأما لسان هذا الإبراز وصياغته، لسان هذا الإبراز وصياغته اللفظية، يعني في عالم الدليل، وكون ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم، أو جعل الحكم المماثل للمؤدى، أو جعل الطريقية، فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي، لأن هذه الثلاثة نظرهم إلى لسان الدليل. وكلامنا أنه ليس النظر فقط إلى لسان الدليل، وإنما ننتقل إلى عالم المبادئ. وإنما هو مسألة تعبير لفظي فقط، التعبير تعبير لفظي، يعني لسان الدليل يعطيك تعبير لفظي، والتعبير اللفظي ليس هو جوهر الفرق، وإنما لابد أن ننتقل من هذا التعبير اللفظي إلى المبادئ. وعلى أساس المبادئ نقول هناك فرق بين الأمارة والأصول، وليس فقط الفرق أنه ننظر إلى نفس الرواية وكيفية طرح الرواية. نعم، قد أحيانا الرواية لسان الدليل يتوافق مع المبادئ، مع إبراز أهمية المبادئ، وأحيانا لا، ما يكون عندي تطابق بين التعبير اللفظي مع عالم المبادئ. فالفرق الحقيقي نظرنا إلى عالم المبادئ. وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولوي المذكور، لأن هذا هو، يعني لأن هذا اللي هو إبراز الاهتمام هو المنجز في الحقيقة، لأن هذا يعني أي إبراز اهتمام المولى بالملاك الأهم هو المنجز في الحقيقة. فإذا كان المولى ينظر إلى أن هذا الحكم فيه الملاك الأهم، فلأننا من هذا الخطاب الظاهري نصل إلى معرفة الملاك الأهم، والملاك الأهم هو الذي ينجز، هو اللي ينجز. فعندما نصل من خلال الروايات أن المولى يهتم بهذا الملاك، فمعرفتي بأن المولى عنده اهتمام بهذا الملاك، فهذا الإبراز، إبراز الاهتمام للمولى هو الذي ينجز التكليف. واضح مو واضح؟ يعني احنا ليش نقول التكليف يتنجز؟ على تنزيل، نعيد، على تنزيل الظن منزلة القطع، قالوا لأنه يصير بمنزلة القطع، فأنا أردت بالتنجيز والتعذير. ورد الإشكال أنه التنجيز والتعذير أثر عقلي، وما يكون في التنزيل فقط تسرية الأثر الشرعي، فأنه المنجز عندهم عند التنزيل. الرأي الثاني أنه من قال بأنه عندي جعل الحكم المماثل، عندي جعل، وصلنا من خلال الدليل الظني إلى حكم ظاهري، المولى يجعل حكما ظاهريا مماثلا لما وصلنا إليه، فما دام أن المولى يجعل، معنى ذلك صار عندي تنجيز وتعذير. الميرزا النائني، تنجز تعبير عقلي، الميرزا النائني قال لا، اعتبار الظن علما، فإذا خلينا الظن علم نقول القطع حجة عقلا، فصار عندي ما دام صعدنا به إلى مستوى القطع فصار عندي تنجيز وتحذير. السيد الشهيد يقول لا، ما يجعل الحكم التكليف منجز علي أنه الخطاب الظاهري يبرز الملاك الأهم، اهتمام المولى بهذا الملاك، فإذا عرفنا أن المولى يهتم بهذا الملاك هذا اللي راح ينجز للتكليف. وضح شوية؟ يعني هم الآن نقاشهم أنه ما هو المنجز، حينما تظن ظنا معتبرا بالتكليف فنقول عندي تنجيز وتعذير. يعني هذا الآن المقدار اللي بيفسرونه، أنه نقول القطع حجة عقلا، ما تقدر تقول الظن بالتكليف حجة عقلا يعني منجز ومعذر، لأنه الأمارة لا تعطي عند القطع، إن إحنا كلامنا القطع حجة يعني الانكشاف التام هو الحجة، والدليل الظني انكشافه ناقص فكيف يكون حجة؟ هذا مدار الكلام كله على هذا. فالرأي الأول قال ننزل الظن منزلة القطع، كما في الطواف بالبيت صلاة، الاعتراف صار أنه راح يصير تسرية الآثار الشرعية دون العقلية، حاولوا يحلون هالمشكلة، إذا التنزيل ما يصير عندي أأتي إلى طريق ثاني أقول بجعل الحكم المماثل، فإذا جعل المولى أنه جعل حكما مماثلا للحكم الظاهري، فما دام أن المولى جعل فعندي تنجيز وتعذير لجعل المولى. الرأي المحقق النائني أنه عندي قطع حجة، لا تكونية والآثار الشرعية، نعم وإحنا كلامنا الآن عن التنجيز والتعذير عن الأثر العقلي. الميرزا النائني قال أصعد الظن إلى مستوى العلم، فما دام أن القطع حجة فيصير الظن المعتبر حجة لأنه مصداق ادعائي للقطع، فحينما نقول القطع حجة يعني القطع الحقيقي حجة والقطع الادعائي حجة، فحل مشكلة الحجية لأنه أثر عقلي والأثر العقلي يترتب على القطع، وعندي ظن فأصعد الظن إلى مستوى القطع حتى أقول أن ما دام قطع الادعائي فهو حجة أيضا وأرتب الأثر العقلي. السيد الشهيد قال ما نحتاج كل هذا، عندي إذا وصلنا من خلال الخطاب الظاهري أن المولى يهتم بهذا الملاك، خلاص عرفنا أن المولى يريد أن منا أن نحقق هذا الملاك في الخارج فتنجز الحكم عليه، ما يحتاج أجيب نظريات قد تأتي فيها بعض الإشكالات. الآن حتى لو قلنا بأنه تنزيل قالوا الأثر الشرعي فقط، جعل الحكم المماثل، ما هو الدليل على أن الشارع يجعل في اللوح المحفوظ حكما ظاهريا على ما تصل إليه أنت؟ شنو الدليل على هذا؟ يعني الأحكام الواقعية عندنا ثابتة في اللوح المحفوظ، معنى ذلك أن المولى أيضا يجعل أحكام ظاهرية، لنفرض أنه من خلال نفس الدليل وصل الفقيهان إلى حكمين متضادين، يعني المولى يجعل حكما ظاهريا على الحكم الأول وحكما ظاهريا مضادا للحكم الأول، وهذا فيه قد نقول أنه فيه نفض، ما بيقول تصويب، شيء شبيه بالتصويب، إما أنه لوحة الحكم الظاهري تتغير مرة أنه على أساس هذا الفقيه ومرة ثانية على أساس الفقيه الثاني، فيه شيء من التصويب بالنسبة للأحكام الظاهرية. وشنو الدليل؟ شيء أبي أشبهها بالأحكام الواقعية، بس ما في تصويب، ولا التصويب كلامنا في الأحكام الواقعية، بس نقول أنه ما دام يتغير أنه سيتغير، ما ممكن نغير جعل المولى، مرة يجعل الحكم مماثل الحكم ظاهري مماثل للفقيه الأول، مرة يجعل يعني كأنه المولى يمشي على اللي يمشي على الفقهاء، وهذا مو صحيح. إحنا هدفنا نصل إلى الأحكام الواقعية، قد نخطئ وقد نصيب، مو أنه المولى يجعل أحكام ظاهرية مماثلة لما يصل إليه الفقيه. وما هو الدليل؟ اللوحة المحفوظة إحنا ما شايفين حتى نشوف اللوحة تتغير. الميرزا النائني أيضا حاول أنه يحل المشكلة، قال قضية الاعتبار، لكن الاعتبار ما يحول الشيء إلى حقيقة، القطع حجي يعني القطع الحقيقي حجة، تقول القطع الادعائي حجة، شنو الدليل على هذا؟ حتى لو كان أنه ادعائي، احنا كلامنا في القطع الحقيقي يعني الكاشف التام، مو الذي بمنزلة الكاشف التام تعبدا. مثل الآن قلنا تحط قفص تكتب هذا قفص الأسد، قاعد زيد داخل لابس بالسلاح، شاك نفسه بالسلاح، واحد ما شاء الله عريض مثلا طويل، الناس يأتون يعبين الأطفال من المدارس لزيارة حديقة الحيوان، مكتوب قفص الأسد، يشوفون زيد داخل فيقولون له يقولون بأن هذا مصداق ادعائي للأسد، احنا جايين نشوف الأسد الحقيقي مو الادعائي، إذا كان ادعائي يلا قطوا له لحم ني خليه ياكل، يقدر؟ لو أثر موجود أن الأسد يأكل لحم ني، هذا الحارس ما يخاف يدخل إلى أسد، إلى الأسد الادعائي، لكن الأسد الحقيقي يخاف يدخل يرمي الأكل من الخارج. زين تقدم له مرق ومشبوس هذا الأسد الادعائي، ذاك ما تقدم له. إذن أكو فرق، يعني ما يكون أسدا ادعائيا ما تصعد إلى مستوى الأسد الحقيقي. كذلك لنفرض أنه عندي قطع ادعائي، القطع الادعائي يظل قطع ادعائي حتى لو قلنا أنه قطع ادعائي، ما يحول إلى مستوى القطع الحقيقي، وما نحل المشكلة، لأن القطع الادعائي لا يعامل معاملة القطع الحقيقي. إذا أكو آثار معينة ممكن، يعني وإذا قلنا ادعاء مثل، إذن وجه الشبه لابد أن يكون واضح. الآن هم قالوا وجه الشبه، قد يقولون وجه الشبه يعني تنجيز وتعذير، كما أن هناك عندي تنجيز وتعذير، هنا أيضا عندي تنجيز وتعذير، مثل الأسد وزيد من حيث الشجاعة، من حيث الشجاعة، لكن إحنا نظرنا إلى ما يترتب، مو الصفة الجامعة فقط، يعني الصفة الجامعة بين زيد والأسد أنه من حيث الشجاعة، لأن عندي صفة مشابهة أجعل أسد ادعائي، مو أنه أرتب الآثار. فحينما نقول أنه تقولون قطع ادعائي، نقول ما هو وجه الشبه بين القطع الادعائي والقطع الحقيقي حتى أخلي بمستوى، بعد ذلك إذا حددت وجه الشبه أرتب الآثار، فالتنجيز والتعذير من باب الآثار مو من باب الصفة المشتركة. فزيد والأسد الصفة المشتركة بينهما الشجاعة، ثم تأتي ترتب بعض الآثار أنه كما أن الأسد يقدم في المعارك أيضا زيد الشجاع يقدم في المعارك. ففي البداية لابد أن نحدد وجه الشبه بين الظن المعتبر مع القطع. تريد أن تقول مباشرة وجه الشبه تنجيز وتعذير، نقول تنجيز وتعذير من باب الأثر، لأننا نقول القطع حجة، نرتب الأثر، أثر الحجية على القطع، ولا أن القطع أن الحجية صفة مشتركة بين الظن المعتبر مع القطع، لأن احنا الآن نقاشنا أن دليل الظن حجة أو ليس بحجة، فتريد أن تقول أنه ما هو مشترك مع القطع في الحجية، نقول هذا مصادرة على المطلوب، لأن احنا نقاشنا في إثبات الحجية وأنت تقول أنه متشابهين من حيث الحجية، ما سوينا شيء، ما قدرت تثبت، لأن نقاشنا الآن أن الدليل الظني كيف يكون حجة مع أن القطع حجة. فإذا جعل أنه مصداق ادعائي لا يحل المشكلة عندنا، لأن وجود المصداق الادعائي لابد من وجود وجه الشبه، بعد ذلك نأتي ونناقش الحجية أن الحجية تترتب أو لا تترتب، لا أن نجعل الحجية تنجيز وتعذير هي الصفة المشتركة بين المصداق الحقيقي والمصداق الادعائي. فما انحلت المشكلة على كلام الميرزا النائي، على جواب السيد الشهيد حل المشكلة بسهولة على نظريته أنه إبراز الاهتمام، فمن خلال الدليل الظني نصل أن المولى يهتم بهذا الملاك، فإذا كان عندي اهتمام المولى بهذا الملاك، هذا الاهتمام ينجز الحكم وينجز التكليف وانتهت المشكلة. واضح الآن؟ توضيح واضح كامل؟
نعم. في الجزائر النقل لم ينقل كما هو رأي نزلنا عليه في جهة الدليل يقوم مقام الفرق فقط للإشكال الثالث هو لسان الدليل.
يعني نظر إلى لسان الدليل أنه صار عندي مصداق ادعاء حينما نقول حجية خبر الثقة، والدليل أن القائم على حجية خبر الثقة دليل قطعي، الدليل القائم على حجية خبر الثقة دليل قطعي، فهذا الدليل القطعي كأنه يرفع الظن إلى مستوى الدليل القطعي، يعني من خلال الدليل هو يفهم هذا أنه عندي دليل ظني يصير مصداق ادعائي من مصادق القطع. استفاد من نظرية السكاكي، والسيد الشهيد لمن يكتب يعني لمن يكتب أنه واضح الفكرة عنده، ما نقدر نتصور السيد الشهيد كما يقولون أنه مثلا أحيانا تشكل إشكالات كما تلامذته يقولون الطلبة كانوا يناقشون صاحب الكفاية، ما يقول هذا، يقول أنا أخذ نظرية صاحب الكفاية وأكتبها بأفضل ما يمكن بحيث تكون معبرة عن رأي صاحب الكفاية، قد في كتابة العبارات ما واضحة، أنا أوضحها بعبارات ثانية تكون أفضل من تعبيرات صاحب الكفاية بحيث أبرز ماذا يريد أن يقول. فالسيد الشهيد فاهم الأفكار، وما نقدر نتصور أن السيد الشهيد بهذه العقلية ما ممكن أن يكون فاهم الفكرة تماما. فإذا نعم هو الانطلاق من لسان الدليل انطلق وقال بأنه من خلال لسان الدليل أنا أفهم أنه المولى يجعل هذا الظن يرفع هذا الظن إلى مستوى القطع، فأتعامل على أساس أنه قطع ولكن قطع ادعائي. إذن النتيجة أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير على أساس نظرية السيد الشهيد اهتمام المولى بالملاك وبالمبادئ، من هذا الباب أنه المولى يهتم بهذه المصلحة، فما دام أعرف بأن المولى يهتم بهذه المصلحة يعني يريد أن يحقق المصلحة في الخارج، فهذا الذي ينجز التكليف عليه. لك سؤال هنا ننتقل للانتقال للبحث الثاني الواقعي. نفس الشيء، نفس الطريقة، نفس ظن بالتكليف عندي تنجيز، ظن بعدم التكليف صار عندي تعذير، نفس التطبيق راح يصير، فهو طبق على التنجيز طبق على التعذير بنفس الكيفية. كان البحث الثاني قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، القطع الموضوعي إذا قطعت بأن هذا السائل خمر فهو حرام. فالآن نريد أن نناقش أنه إذا ظننت ظنا معتبرا بأن هذا السائل خمر فهو حرام، يعني أن الظن يقوم مقام القطع الموضوعي، انتهينا من القطع الطريقي أن الأمارة تنجز وتعذر، لكن الآن كلامنا في القطع الموضوعي. القطع ممكن أن يؤخذ من جهتين، القطع من حيث المنجزية والمعذرية، والقطع من حيث الكاشفية التامة، يعني حينما أقول إذا قطعت بأن هذا السائل خمر فهو حرام، كلمة القطع ماذا تقصد به؟ هل تقصدون بأن القطع يعني ما يكون منجزا ومعذرا؟ فالقطع منجز ومعذر، والظن منجز ومعذر، فإذا قطعت بأن هذا السائل خمر فهو حرام، يعني إذا ظننت بأن هذا السائل خمر فهو حرام، لأن عندي القطع منجز ومعذر حسب ما وصلنا بالقطع الطريقي، والظن أيضا الظن المعتبر منجز ومعذر لأن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير. فمن كلامنا إذا قطعت هل تقصدون من قطعت يعني المنجز والمعذر ويكون القطع مصداق للتنجيز والتعذير؟ فإذا كان كذلك أيضا الأمارة منجزة ومعذرة، فهنا القطع راح ننظر إليه من خلال التنجيز والتعذير فهو طريق إلى الواقع، فإذا كان كذلك فالأمارة أيضا تقوم مقام القطع الموضوعي، لأن الأمارة منجزة ومعزرة، وأيضا الأمارة طريق إلى الحكم الواقعي وإن كان الكاشفية فيه كاشفية ناقصة. فهنا دليل حجية الأمارة سوف تكون واردة على دليل الحكم الشرعي المترتب على القطع. لماذا وارد؟ لأن الدليل الظني سوف يحقق مصداقا حقيقيا للمنجز والمعذر. الحكومة شنو عندنا؟ الحكومة أنه يصير عندي مصداق ادعائي، الورود عندي يعطيني مصداق حقيقي، المنجز والمعذر له مصداقان، مصداق القطع اللي هو إذا قطعته، وعندي مصداق ثاني لأن إذا قطعته المعنى ما كان منجزا ومعذرا. إذا قطعت يعني إذا قطعت من حيث التنجيز بأن هذا السائل خمر فهو حرام فيتنجز عليك. فإذا نظرنا ما هو منجز ومعذر فعندي مصداق وهو القطع المذكور في العبارة، لكن عندي مصداق آخر وهو الظن المعتبر، والظن المعتبر مصداق حقيقي للمنجز والمعذر. فعندي هنا دليل حجية الأمارة سوف تكون واردة على دليل الحكم الشرعي المترتب على القطع، عن العبارة التي قلناها، لأنها تحقق مصداقا حقيقيا للتنجيز والتعذير. راح تسأل أنه ولكن في العبارة قلنا إذا قطعته، يعني ذكرنا القطع، فنقول هذا من باب ذكر المثال الأوضح، أوضح مثال للتنجيز والتعذير هو القطع، المصداق الأبرز المصداق الأبرز، فهذا فقط من باب المثال. فحينما عبر بالقطع لأن القطع هو المصداق البارز للمنجز والمعذر، فهذا فقط من باب المثال، لا أنه يريد القطع على أساس القطع بما هو هو، وإنما بما هو منجز ومعذر. فإذا كان كذلك فالأمارة أيضا منجزة ومعذرة. في هذه الحالة إذا نظرنا إلى القطع من حيث التنجيز والتعذير فالأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. فإذا كانت العبارة إذا قطعت بأن هذا السائل خمر فهو حرام، إذا ظننت ظنا معتبرا بأن هذا السائل خمر فهو حرام، يعني مثلا خبر ثقة يأتي يقول لك هذا السائل خمر، كلام خبر الثقة راح يتنجز طبعا على أساس أنه الظن الموضوعي، مو نظرنا إلى الطريق. في هذه الحالة هنا مرتبة سابقة راح يصير القطع منجز ومعذر، وإذا قطعته زين. طبعا إذا قطعته هني مرة نقول هل نظرنا إلى أن القطع بما هو هو أو بما هو منجز ومعذر؟ الآن كلامنا في النقطة الأولى أننا ننظر إلى القطع بما هو منجز ومعذر كمصداق، عندك الظن المعتبر أيضا منجز ومعذر. وصلنا البحث السابق في القطع الطريقي، قلنا الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير، يعني الأمارة منجزة ومعذرة. فحينما قلنا إذا قطع يعني نظري إلى تنجيز وتعذير، وذكرت القطع باعتبار أنه المصداق الأبرز، وعندي المصداق الثاني هو مصداق الأمارة أيضا منجز ومعذر. فإذا قلنا حينما تقول إذا قطعت يعني نظرك إلى تنجيز وتعذير، فالأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي في التنجيز والتعذير، القطع الموضوعي، فتقوم مقام القطع تقوم مقام القطع الموضوعي في ترتب الحكم، في تولد الحكم. مرة ثانية عيد، انتهينا من القطع الطريقي. القطع الطريقي كان الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير، هذا المقدار عندنا. قطع الموضوعي يعني القطع جزء من الموضوع، في مثل إذا قطعت بأن هذا الخمر أن هذا السائل خمر يترتب تترتب الحرمة، تتولد الحرمة، قطع الموضوع، لأن قطع الموضوع نظرنا من حيث تولد وترتب الحكم مو من التنجيز. أنا أخطأت العبارة اللي قلت تنجيز والتعذير، التنجيز من حيث في الأول يعني نفس القطع. نقول حينما قلتم قطع شنو قصدكم من القطع؟ يعني منجز ومعذر، ولا تريدون القطع بما هو بما هو كاشف تام؟ لا الآن القابض في الموضوع مو في المحمول. يعني متى يصير عندي الحرمة؟ متى تتنجس؟ لما نقول القطع بالحرمة، يعني القطع بالتكليف ينجس التكليف. الحين نظري انتقل، اترك المحمول الآن، تعال حق الموضوع. نسألك لما قلت أنه قطع، شنو قصدك من القطع في الموضوع؟ لما قلت إذا قطعته، هذا القطع ممكن نظر إليه من حيثيتين. نفس القطع مرة تقول لأنه إذا قطعت لأنه منجز ومعذر فهو حرام، فنظر الأمور نظري إلى المحمول، هذا ترتب الحكم، تولد الحكم. الآن نفس هذا القطع، يعني لو قلنا اكتب إذا قطعت افتح قوسين من حيث، حدد الحيثية. إذا قطعت حيثية القطع من حيث التنجيز والتعذير اللي هو القطع الطريقي، يبنى الآن النتيجة. من حيث التنجيز والتعذير نقول أن القطع منجز ومعذر ولكنه ليس المصداق الوحيد، عندي الظن المعتبر أيضا المصداق للمنجز والمعذر. فحينما قلت إذا قطعت بأن هذا السائل خمر فهو حرام، كان قصدي أيضا إذا ظننت ظنا معتبرا بأن هذا السائل خمر فتتولد الحرمة. إحنا كلامنا الآن في الموضوع دون النظر إلى المحمول، ما لنا شغل شنو المحمول. فالآن إذا كان منجز، يعني كل ما هو منجز ومعذر، إذا وصلت إلى أن هذا السائل الخمر عن طريق ما يكون منجزا ومعذرا فهو تتولد الحرمة. فعندي القصد القطع مصداق، والدليل الظن المعتبر مصداق، الأمارة أيضا مصداق. فلما قلت إذا قطعت، أنا مو قصدي فقط القطع، أنا قصدي ما يكون منجزا ومعذرا، لذلك الأمارة أيضا تقوم مقام القطع. يعني يمكن لنا أن نقول إذا ظننت ظنا معتبرا عن طريق خبر الثقة مثلا فإنه يتولد الحكم، فراح يصير ذكر المصداق الأبرز. ولكن قصدي مو فقط القطع بما هو قطع، وإنما بما هو منجز ومهذر. في هذه الحالة الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، تقدر تشيل القطع وتحط الظن مكانه. في هذه الحالة يسمى هذا بالقطع الموضوعي على نحو الطريقية، كما أن القطع طريق الأمارة أيضا طريق. القطع الموضوعي على نحو الطريقية، لأن القطع طريق والأمارة طريق. نطبق هذا المقدار. وأما البحث الثاني، فإن كان القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعي بوصفه منجزا ومعذرا، فلا شك في قيام الأمارة المعتبرة شرعا مقامه، لأن الأمارة تكتسب من دليل الحجية صفة المنجزية والمعذرية، فتكون فردا من الموضوع، ويعتبر دليل الحجية في هذه الحالة واردا على دليل ذلك الحكم الشرعي المرتب على القطع، لأنه يحقق مصداقا حقيقيا لا اعتباريا لموضوعه. ما دام أنه وارد، الوارد يعني تحقيق مصداق حقيقي في الحكومة، عندي تحقيق المصداق الادعائي المصداق الاعتباري. ففي هذه الحالة تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي، لأنه ليس النظر فقط إلى القطع بما هو هو، وإنما بما هو منجز ومعذر، والأمارة منجزة ومعذرة. نكمل البحث إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.